الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة غسلا جنابا، معناه غسلا كغسل الجنابة في الصباح. هذا هو المشروع في تفسيره. وقال بعض أصحابه في كتب الفقه: المراد غسل الجنابة حقيقة. قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض لبصره وأسكر لنفسه، وهذا ضعيف أو باطل، والصواب ما قدمنا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فكما ترون أن الإمام النووي رحمه الله يرى أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة في غسل الجنابة أن المراد غسل الجنابة أي كغسل الجنابة، وهذا زيفناه وضعفناه من وجوه، ومن أهمها بالنقل برواية عبد الرزاق عن ابن جريج عن سمي عن أبي صالح سمان عن أبي هريرة، وفيها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة. وذكر الحديث نفسه، الحديث عندنا عن طريق سمي عن صالح ذكرها عن أبي هريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اغتسل أحدكم من الجنابة ثم راح إلى آخره. وقالوا: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقالوا: إذا صالت النقول في ساحات الكفاح طارت العقول على أسنة الرماح. فالعبرة بالنقل، والنقل ظاهر جدا في تضعيف كلام الإمام النووي. والإمام النووي لو شرح الحديث وجمع طرقه كما فعل الحافظ ابن حجر لما قال هذا القول. ولذا قال الحافظ ابن حجر متعقبا بالإمام النووي في فتح الباري، قال متعقبا، قال: واغتسل غسل الجنابة من الجنابة. قال: حكاه ابن قدامة عن أحمد، عن الإمام أحمد، قال: وثبت ذلك عن جمع من السابعين. ثم قال: وقال القرطبي، والمراد به صاحب المفهم شيخ المفسر أحمد بن عمر، قال: وقال القرطبي أنه أنكر بالأقوال. ثم قال الحافظ: فلا وجه لادعائه، فلا وجه لادعاء النووي، فلا وجه لادعاء بطلان، وإن كان الأول أرجح، ولعله عنا باطل في المذهب. هذا هو باطل، يعني على الخارات هو باطل في مذهب الشافعي. أما على عرض هذا القول على التحقيق العلمي والقواعد العلمية فهو المقبول. وهذا أصل كما أدلل كثيرا في فتاوي ودروسي ونصائحي، أصل كبير لمقاصد الشريعة، وأن الشركة تقبل في الأعمال القلبية وفي الأعمال البدنية. قلب المؤمن واسع فيتسع عدة نوايا، ما الذي يمنع يعني تأخذ نصيبك وتغض بصرك وتهدأ نفسك، وأن ذهب الجمعة تكون قد وقعت وأعطيت هذه النفس شبقها وذهبت بنفس مطمئنة فوقفت الجنابة والجمعة معا، ما المشكلة؟ وهذا يذكرني بحد ذاك الزاهد ما تولده، فما تأثر؟ فقيل: ما تأثر، قال أنا لستك هؤلاء، لستك هؤلاء، أبكي على ولد، أبكي على ولد، أنا أرضى بقدر الله. فقال له عالم، قال سبحان الله، النبي مات ولده واتسع قلبه أن يحزن عليه وأن يرضى على قدر الله. النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ولده كان قلبه واسعا، فهذا القلب الواسع احتمل أن يرجع الولد وأن يرضى على الله في قدره جل في علاه. فهذا يبوسة، أن تفهم الأمور بهذه الطريقة هي اليبوسة. ما الذي يضيره أن تكسب من الخيرات ما الله به عليم في موسم حج؟ ذهب في الحج اجلس زر العلماء واجلس في حلقات العلماء، وأنت في الحج في الأجر الأجر الصلاح، وقل هكذا واجعل هذا عنوانا لحياتك، وإياك من مذهب الحارث المحاسبي، وردده أبو حامد الغزالي في كتابه شعر الدين، وكان يرى أن هذا شركة، وأن القلب لا يتسع إلا لشيء واحد، ولا أظن ذلك قد جاء إلا من إعمال العقل وإلا من كلام الفلاسفة. فلما سئل ابن العربي المالكي وقد رحل إلى المشرق والتقى بالغزالي، فقيل له كيف رأيته؟ قال سبحان الله، إمام غزالي صاحب عقل واسع. قال لكنه بلع علم الكلام وما استطاع أن يتقيأه وتاب من الكلام. غزالي اشتغل في علم الكلام ثم ألف كتابه إلجام العوام في حرمة علم الكلام، لكنه مع قوله حرمته إلا أن أصل النشأة لم تكن صافية وبقيت لها أثر عليه، فقال بلع علم الكلام وما استطاع أن يتخيل. قلب النقي السليم الذي يستسع لمثل هذه الأشياء أظن أن المثل واضحة، ما تحتاج لكل شيء. فمن كانت له رغبة في الإسلام الأهل واغتسل ونوى الجنابة والجمعة، فالحديث نص صريح على اشتراك النوايا، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، اغتسل غسل الجنابة، اغتسل للجمعة غسل الجنابة، شريط وقوع النية. ودائما كما قلنا أن الكلام الأصل، أن الأصل في الكلام عند العربي ألا نلجأ إلى تقدير، ألا نلجأ إلى تقدير، فإذا استقام الكلام دون اللجوء إلى تقدير فهذا هو المطلوب، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم في المراح: فكأننا قبر بدنا، ونضح الساعة الثانية فكأننا قبر بقرة. المراد بالرواح الذهاب أول النهار.
هنا حقيقة نحتاج إلى تقرير أمر مهم يفيد في أشياء كثيرة، وهو الرواح المراد بالحديث، والتهجير المراد بالحديث الآخر، الرواية الأخرى التي عند البخاري: من هجر الساعة الأولى فكأنما قدم بيضا. هذا الاصطلاح راحة وهجر، هل المحمول الحقيقة اللغوية أم أنه محمول الحقيقة الشرعية؟ وأيهما تقدم؟ بلا شك أن الحقيقة الشرعية تقدم. المالكية لهم مذهب عجيب، ونوه به وأعرض عنه الإمام النووي الشارح، نوه أن القاضي عياض له تشويش وما ذكره كتفر السنين. علماء المالكية لا يرون سنية التذكير ليوم الجمعة، ويقولون النبي قال راح والرواح بعد الزوال، وقال هجر والهجر هجر من الهاجرة، والهاجرة أن تمشي والشمس تطلع عفوها الشمس شديدة. وبناء عليه ما قالوا بسنية تبكير للجوع، فحملوا الكلام على حقيقته اللغوية. الجماهير قالوا لا، من غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الساعات في الحديث وذكرها بالرواح، كذلك التهجير وفي هذا حمل الكلام على حقيقة شرعية تقتضي التركيز. بل بعضهم نازع المالكية ونزاعه قوي فقال: العرب تطلق راحة على مجرد الذهاب كأي وقت، ولا يلزم من الرواح الذهاب بعد الذهاب، وكذلك التركيز. سواء أقررنا بأن العرب تطلق أو لم تطلق، وإذا أطلقت فما زال على ألسنتنا نحن اليوم في العربية الدارجة ما زالت روح راح وروحت وروحت على أنها مجرد الذهاب. أنا ما بقول روحنا وروحنا إذا كانت بعد الظهر، وقبل الظهر نقول غلونا، ثم قال الله عز وجل: فدوها شهر ورواحها شهر. فالرواح تقابل الغدو، الغدو أول النهار والرواح آخر النهار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ترمذي بن ماجه وأحمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما رزقت الطير تغدو خماصا وتروح تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو أول النهار ما في رزق تتلم، وآخر النهار تروح يعني تروح آخر النهار إلى عشية إيش بطانا بطن همل. لكن مع هذا النبي صلى الله عليه وسلم أطلق التذكير: لو أنكم تعلمون ما في التذكير والصف الأول، ثم لو تعلمون ما في التهجير والصف الأول، ثم لم تجدوا إلا أن تستهلوا عليه لفعلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى التهجير التذكير، ولا يلزم من التهجير في اللغة المشي في الهاجة. والأدلة الصريحة الصحيحة العملية تقضي بسنية التبكير، والقول بأن التبكير ليس بمشروع للجمعة قول ليس صحيح، ونسب عند متأخري المالكية لمال، وبدأوا يتذرعون بذرائع كما يأتينا في كلام طاضي. وفي قوله هنا: ثم راحة، ايش قبل ثم في الحديث؟ حديث نفسه: ايش قبل من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راحة. ثم العربية سنة تفيد العطف مع تراخي. ولذا قلنا: لو أن رجلا اغتسل من الجنابة بعد الفجر ثم انشغل وتكاسل من التذكير، ثم لما جاء وقت الجمعة توضأ وذهب، هل غسله يجزئ أم لا يجزئ؟ هل يلزم في غسل الجنابة أن يكون موصولا بالذهاب للمسجد؟ لا يلزم. من أين أخذنا ذلك؟ من أين أخذنا ذلك؟ من قوله صلى الله عليه وسلم ثم، من قوله صلى الله عليه وسلم ثم. تقول: هززت الأغصان فسقطت الثمرة، مجرد الهز تفتصل، فاء تفيد العطف مع الترتيب، وثم مع التراخي، ثم تفيد التراخي. فهذه ثم في هذا الموضع دلت على أنه لا يلزم أن يتصل غسل الجنابة مع الذهاب للمسجد، فلو وقع تراخي بينهما أن يأكل الإنسان أو أن ينام أو أن يذهب ويجي أو أن يقضي غرضا أو أن يشغل بشيء بعد غسل الجمعة ثم ذهب للمسجد، غسله صحيح ولا شيء عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي
المسألة
خلاف مشروع.
يعني انفصل عن الكلام، وفي المسألة خلاف مشروع، ايش المراد بالمسألة هنا؟ الضمير يعود على المسألة على ايش؟ اي مسألة؟ تفكير، مشروع ايش التفكير؟ هل التفكير مشروع ام غير مشروع؟ هل العلماء جميعا يقولون بالتفكير؟ هنا مراد المسألة هكذا. نسمع ماذا يقول.
قال رحمه الله: وفي المسألة خلاف مشروع، بل هو مالك وكثير من أصحابه وطاوله السعيد وإلى لقولين من أصحابنا أن المراد بالتعب هنا كفرات لطيفة بعد زوال الشمس.
إيش المراد؟ إيش ماذا يريد أن يقول الإمام النووي رحمه الله؟ يقول ذهب معظم المالكية ومجموعة من الشافعية ومنهم قاضي حسين المروزي منا وإمام الحرمين جويني، قال المراد بالساعات لحظات لطيفة تكون متى؟ بعد زوال الشمس. إيش يعني يقول؟ يعني التفكير ما قبل زوال الشمس ليس بمشروع، إنما يكون كله بعد زوال الشمس. فحسب الداخل بعد زوال الشمس، اول فوز له البدنه والفوز الثاني له البقره، يعني يكون توزيع في خلال فتره قصيره جدا، يعني بعد زوال الشمس وصعود المنبر، يعني كل التوزيع كل المغنم يكون على الناس حسب ايش؟ حسب دخول المسجد. احنا على تفسير على تفسيرنا والحق الذي نراه وهو الذي قررناه الدرس الماضي ان هذا كله له مثل ايش؟ مثل الزيارة، لو مثل الزيارة يعني ما بعد الزوال الذي يأتي من بعد الزوال وأدرك القدوم قبل أن يصعد أو قبل أن يخرج الإمام، حتى قبل الصعود المنبر قبل أن يخرج الإمام فيرى الناس الإمام، هذا كله قد جاء الساعة الخامسة، قد جاء الساعة خامسة، وهذا كلهم لهم إيش؟ كلهم لهم طيب. طيب أسألكم الآن وصدقوني الجواب، لو أخونا الشيخ أبو السار لا أفهم، قلت ترى يا جماعة أنا أحدثكم إبل وبقر وغنم وجاج، واللي يجي من ساعة كذا لساعة كذا له إبل، واللي يجي من ساعة كذا لساعة كذا له بقر، متى تأتون؟ لعل بعضكم من الآن لا يغادر المسجد، سعد بعضكم يبقى جالس في المسجد من الآن، إبل يعني اخذ ابل ابل، طيب هذا الابل الله اعلم قد يمرض وقد يموت وقد تكسر قدمه وقد يروح معك وقد ما يروح معك، فكيف تاخذ هذا الابل عند الله جل في علاه؟ لا يبيع شيء عند الله سبحانه وتعالى. انا اقول هذا وانا اعترف اني اول المقصرين، غفر الله لي ولكم، لكن هذا الذي يقتضيه البيان العلمي. ففي الحديث ترغيب في التبكير، وليس المراد انت والله وزع في اخر دقيقتين قبل بعد الزوال قبل صعود الامام من المنبر، الحديث على هذا المعنى لا معنى له ولا مقصد منه. هذا الثواب العظيم انك يكون لك ابن وابن عند الله يوم القيامه، كانك قدمت ابن خالصا من غير رياء، كانك قدمت قربه خالصه لله جل في علاه، وتقدم من أحسن القربات وأحبها إلى الله جل في علاه، فبلا شك هذا يفيد الحث الشديد على التذكير لصلاة الجمعة. اسمع.
قال رحمه الله تعالى والرواح عندكم بعد الزوال.
الرواح انتبه لماذاهم ما قالوا بسنية التذكير؟ لأن الرواح عندهم رواح لغوي. أقول يا جماعة العرب تقول راح أيضا بدون بعد الزوال، تطلق الرواح على مجرد الذهاب سواء كان في أول النهار أو في آخرها أو في وسط. طيب نسمع.
قال رحمه الله والرواح عندهم بعد الزوال، وادعوا أن هذا معناه كلها، ومنهم الشافعي وجماهير أصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء استحباب التذكير الى اول النهار والساعه عندهم من اول النهار، والرواح يكون اول النهار واخره. قال الازهري لغه العرب الرواح الذهاب سواء كان اول النهار او اخره او في الليل، وهذا هو الصواب الذي يستطيع الحديث. والمعنى لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عننا، وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث والمعنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة تأتوا من جاء في الساعة الأولى وهو كلوب في بلد، ثم من جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة.
إذا المراد النبي صلى الله عليه وسلم من منفوخ الحديث الحث على التبتير وحمل الرواح والتهذيب على أنه لا يكون إلا بعد الزوال مضاد ومناقض لمنطوق الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة في رواية تعلق بها المالكية، قال فيقتلون الأول في الأول، قال العبرة بالكتابة في الأول ليست العبرة بالساعة، قال العبرة ليست بالساعة لكن ذكر الساعة الأولى في الأحاديث. ومن مباحث الأصوليين في حمل المطلق على المقيد أن الحكم والسبب إن اتفقا فيجب حمل المطلق على المقيد من غير كلام. هنا الحكم واحد والسبب واحد، حكم الأجر، ما الأجر المنصوص عليه في الحديث البدنة والبقرة، ثم سبب تفسير الجمعة. فلما يتحد الحكم والسبب فحينئذ المراد الأول في الأول. إيش مراد الأول في الأول؟ أول شخص يكتبون من يأتي الأول أي الساعة الأولى ثم الساعة الثانية. فإن قيل إن المراد الأول في الأول ليس المراد في الساعات، فيقال اختلف الحكم أو اختلف السبب، هنا كتابة الأول في الأول وهناك، فهذا يحمل على معنى مستقل وذاك على معنى مستقل. وكيفما قلبت الأمر فإنك تجد أن الحديث الذي فيه التذكير معمول به، وأن التذكير قامت الأدلة الصحيحة الصريحة عليه، وأن القول بأنه ليس المشروع ليس صحيح بدلالة فعل السلف. ولذا إخواني العربية إذا أردت أن تستقل بها دون النظر للتطبيق العملي عند ورود النص فإن الاحتمالات تكثر والمراد يعشر ابن مسعود وابن عمر وابن عباس في جمع من الصحابة كانوا يأتون مبكرين، وكان ابن مسعود يقول خامس وأربعة أو السادس خمسة وليس ذلك لبعيد، يعني يأتي يسوقه أربعة يقول خمسة أربعة، يأتي يجد خمسة فاتبقوه يقول ثالث خمسة، ليس ذلك لبعيد الحمد لله من السابقين من السابقين عند الملائكة، يعني اسمي في القائمة رقم خمسة، اسمي في القائمة رقم ستة في صحف الملائكة التي من نور أقلامهم من نور كما في رواية ابن عين كما نكره في طرق الماضي، هذا ليس لبعيد الحمد لله، يعني في من السابقين للسابقين إن شاء الله. فالقول بالتذكير بلا شك هو مشروع، وهذا مذهب جميل أهل العلم، ونقل الإمام النووي عن أئمة اللغة في الأزهري أنه قال أن الرواح ليس مقيدا بالذهاب آخر النهار بعد الزوال، وإنما الرواح مطلق على مجرد الذهاب، والله تعالى أعلم. طيب الساعات المذكورة في الحديث إيش مراد فيها؟ ساعات فلكية، ساعات التي على أيدينا، ساعات الرملية، ساعات المائية المعروفة عند أهل الاختصاص، وعلم الميقات وعلم الساعات كتب فيه مؤلفات وكان يدرس في المعاهد، والآن نسأل الله الرحمة هذا علم فقد وأطمع عنه الأذان الموحد والكرثة، وأصبح المؤذن لا يعرف إلا الكرثة بس الذي يؤهل المؤذن. المؤذنين قديما كانوا يمتحنون بالساعات والتوقيت وكانوا يعرفون ويضبطون الأوقات دون ساعات دون النظر في الساعة التي بين أيدينا الآن، والتوقيت قديما أدق بكثير من توقيت موجود الآن، والآن الناس وقعوا في حيث بيس وقعوا في اشتباه، فزالت منهم الخيرية لعدم حرصهم على التدقيق. والنبي أخبر أن الأمة ما زالت لخير ما عجلوا الفطر، ايش المراد بالحديث؟ تأملت الحديث شديدا، ايش المراد ان الامه ما زالت بخير مع عدية الفطر؟ ايش المراد؟ الامه ما زالت بخير ما دامت تعرف حدود الله بالتدقيق والتفصيل. اليوم تجد احياء كامله لا يمكن واحد منهم ان يعرف ضبط الوقت، يربط الوقت، وضبط الوقت كان يربطه الاعرابي والجاهل والعامي الذي لا يقرا ولا يكتب، ينظر فيضبط الوقت. الان مؤتمرات فرست من قريش ومؤتمر في القدس على الهاتف في اوقات ضبط الاوقات، ونقلت لهم كلمات من سائر علماء الامه في خلل في ضبط الاوقات، وأول من نبه على الخلل في الأوقات الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله المغربي، وشيخنا الألباني كان يردد كثيرا موضوع الخلل في التوقيت، وكان هو بنفسه يضبط الأوقات. وأذكر أنه دعوت الشيخ مرة في بيتي وسألني متى يطلع الفجر، قلت الشيخ نحن نتأخر ونصلي بعد 35 دقيقة، فغضب الشيخ مني غضبا شديدا، قال مثلك يقول هذا؟ أنا أسألك سؤالا وأنت تجيب بهذا، هذا جواب السؤال. أنا أقول لك متى يطلع الفجر؟ وتقول إحنا نصلي بعد 35 دقيقة؟ إذا كان أمثالك من طلبة العلم يضبطون الأوقات، فمن الذي يضبط الأوقات؟ ما المراد بهذا الكلام؟ أنه هل في خيرية في الأمة ولا ما في خيرية في الأمة؟ الخيرية النبي علقها هذه أن نضبط الأوقات وأن نتعجل في الفطر وأن نتأخر في السحور. نحن نشكو من أشياء و عقولنا ضيقة وصدورنا ضيقة أن تتسع الأسباب التي فقدنا من أجلها الخيرية. العقول، عقول المثقفين اليوم، الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الآراء، شو خط الأمة وموقعها بين الأمم، وتكون الأمة بخير ولا بشر؟ ما تعرف وقت الفجر ووقت المغرب. لكن القلب واسع وعقل واسع للأحاديث والوحي يعلم أن هنالك معنى وملذا للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى وفي رواية النسائي الثالثة: فإذا خرج الإمام طوروا الصحف ولم يكتبوا بعد ذلك أحدا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الجمعة متصلا بالزوال وهو بعد اتصال الثالثة، فدل على أنه لا شيء من
الهدي
والفضيلة لمن جاء
بعد الزوال. هنا مسائل، المسائل الأولى ساعات المرادة كما ذكرنا في الدرس الماضي من الفجر أو من طلوع الشمس على قولين يأتيان قريبا عند الشارع إلى أن يخرج الإمام، فتوزع على 5 ساعات أو على 6 ساعات أو على 7 ساعات، لأنه يعني قال في رواية المساء السابقة وفي رواية المساء السابعة. لكن رواية المساء وإن صححها الشارع إلا أن لفظها شاذة. في رواية المساء فيها ومن جاء في الساعة بعد ذكر البدنة والبقرة والفرش الأملح ذكر البقة ثم ذكر الدجاجة ثم ذكر البيضة. في رواية أخرى عن النسائي ذكر البدنة والبقرة والكبش والدجاجة والعصفور والبيض، فهذه سابعة، هذه العصفور والبقة. والبقة والعصفور كما قلنا رواية شاذة كما قال شيخنا الألباني رحمه الله، ذكر البقة وذكر العصفور في هذا الحديث الروايات شاذة ولم تثبت ولم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ 5 ساعات، وهذه مهمة حتى أني قلت لكم وأرجو أن تلحظوا هذا في جميع أحاديث الباب حتى يحصل عندنا تحقيق وتوثيق من وقت صلاة الجمعة. وأقول لكم مقدما أن الأوقات ستجدون في أحاديث الباب ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قبل الزوال، وفي أحاديث الباب ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بعد الزوال، كان يصنع هذا مرة ثم هذا مرة. هذا الحديث منهم من قال الساعة الأولى بانتهاء الخامسة ودخول السادسة يدخل وقت الظهر وقت الزوال، والنبي ذكر 5 أوقات، فاستدل بعضهم بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزمن. وليس المراد كذلك المراد غير ظاهر في هذا، والذي يظهر من الإمام مهما صلى مهما أخر أو قدم، مهما أخر أو قدم الساعات، ليس المراد بها الساعات 60 دقيقة، المراد بها من طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى خروج الإمام، تقسم على 5 أقسام، فقد تكون الساعة أكثر من 60 أو أقل من 60 دقيقة، تقسم على 5 أقسام، القسم الأول من جاء في الأول فله بدنة والثاني بقرة وهكذا، والله تعالى أعلم. قال وفي رواية النساء الثالثة قلنا مراد بها فإذا خرج الإمام طووا الصحف، طووا الصحف ليست عندنا في المسلم، كان ينبغي للإمام النووي رحمه الله أن يبين لفظ الذي عندنا، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر، فليس فيه ذكر لطي الصحف. وطووا الصحف في الحديث نفسه عند الإمام البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة، وبوب عليه بقوله إذا فرض الجمعة، وهو عنده رقم 881. وهناك ألفاظ أيضا تؤكد ذلك مثل لفظ أحمد في المسند الجزء 565 عن أبي أمامة صدي بن عجلان الجاهل الشامي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم، وفي الحديث قال حتى إذا خرج الإمام قال رفعت الصحف، هنا قال طو الصحف هنا قال إيش رفع، يعني طي ثم رفع، يعني يطوى ويوضع، هذا إشارة لإيش؟ إشارة لإيش؟ حب الملائكة للذكر وعملهم لما يتعارض مع الذكر بتعطل. إيش هم عملهم إيش الآن؟ يكتبون الأول في الأول، لكن لما يبدأ الذكر عملهم يتعطل. وكم من خطيب مؤذي للملائكة، الخطيب الذي لا يذكر الله على المنبر ولا يستدل الآيات والأحاديث وهو ذكر الله، هذا مؤذي للملائكة. الملائكة تفتح أخبار القنوات الفضائية وأخبار الإذاعات، وهل هذا يذكر الملائكة أم يضرهم؟ النبي قال يستمعون الذكر، من إيش عمل الخطيب؟ إيش عمل الخطيب؟ ذكر الله، عمل خطيب ذكر الله جل في علاه. بعض الناس يعيبون الخطباء، قال والله خطبته ما فيها إلا آية حديث بس، هذا يقال في معرض النبذ والطعن والسقم. ما الذي يقال لهؤلاء؟ والله إنهم جهل، والله إنهم جهل، والله إنهم لا يعلمون هذه الأحاديث، ولم يتدبروا قول الله فاسعوا إلى ذكر الله. خطيب الجمعة يذكر الله جل في علاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث عند أحمد قال حتى إذا خرج الإمام رفعت الصحف، والحديث إسناده حسن. هذا قطعا يدل على أن هؤلاء الملائكة ليسوا من حفظة، هؤلاء الملائكة يحبون الذكر ويتلمسون الذكر. طيب يلزم من هذا أن آخر وقت التذكير المرغب فيه شرعا أن تسبق الإمام لما يخرج، فبخروج الإمام فضل التذكير يزول كليا، تسقط من قوائم، تسقط من قوائم الأذكار. خرج الإمام حينئذ تطوى الصحيفة، فالتذكير آخر حد للتذكير المرغب فيه في شرع الله أن تسبق الإمام عند خروجه إلى إيش؟ من المنبر، أن تسبقه، هذا آخر حد للتذكير المرغب فيه في شرع الله جل في علا. نسمع.
قال رحمه الله تعالى ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث على التذكير إليها والترغيب في فضيلة السبت وتحصيل الصف الأول وانتظارها والاشتغال بالتنفس والبكر والحلم، وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال.
يقول رحمه الله تعالى ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التذكير إليها. النبي صلى الله عليه وسلم قال ساعة أولى ثانية ثالثة رابعة خامسة، واضح جدا منطوق الحديث يعني ليس الأول كالآخر. والترغيب في فضيلة السرق الشرع يريد أن تأتي مبكرا بما تشتغل، هذا ليس الله تشتغل بذكر الله، فهل إذا استكلأ تستقبل وعرف الإيمان؟ الأصل في من يأتي مبكرا أن يجلس أين؟ يستقبل أولا. بعض الناس يستروح يأتي مبكرا ويجلس على اسطوانة مسجد أو على الحائط متأخرا، والأصل في من بكر أن يحرص على الصف الأول. وقد ذكرنا قديما في صحيح مسلم حديث رقم 438 في صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن حديث أبي سعيد الخدري، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تقدموا فإن رجالا لا يزالون يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فالذي يتأخر الله يؤخره، والذي يتقدم الله يقدمه. بالطبع فأنت مطلوب منك تبكر، وإيش مطلوب منك أيضا؟ تقرب من الإمام، فإنه لا يزال الرجال يتأخرون حتى يؤخرهم. يتأخرون عن إيش؟ مجموعة. والدليل على ذلك ما ثبت عن عند أحمد من حديث سمرة بن جندب، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: احضروا الجمعة واسموا من الإمام، احضروا الجمعة واسموا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة، حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. والحديث السلسلة الصحيحة رقم 365. فإذا المراد أن الإنسان يتقدم ويحضر الصف الأول ولا يتأخر عن الصف الأول. إذا أحسن لما قال أحسن الشارع لما قال: ولأن ذكر التعابي إنما كان للحث بالتذكير إليها والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول. تحصيل الصف الأول أصل في من يأتي مبكرا أن يحرص أن يدنو من الإمام وأن يطرد منه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال.
خلينا نكمل قليلا لأن القليل قاطعناك مرة ثانية. قال: وتحصيل الصف الأول وانتظار، يعني انتظار إيش يعني؟ انتظار صلاة الجمعة. الإنسان ينتظر ما ينتظر ماذا؟ ينتظر الشيء المرغب فيه. نفس المؤمن يعني تتأثر بموعظة الإمام بهذا المشهد العظيم، والأصل فيه أن يكون عظيما كبيرا، وأن يكون في المسجد الجامع الذي يجمع المسلمين جميعا. قال: والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه. إيش مراد بنحوه؟ انشغل بإيش؟ قال التنفل يعني صلاة النافلة، وهذا ثبت عن ابن عمر وابن عباس، كانوا يصلوا 6 ركعات 8 ركعات طويلات. وقلت لكم صلاة النافلة في المسجد أفضل من البيت فقط في موطنين، كل صلاة نافلة في البيت أفضل إلا في موطنين. الأول في قيام رمضان الصلاة المسمى بالتراويح، والثاني في التنفل قبل صلاة الجمعة. ومع ذلك النافلة في البيت أفضل. طيب، قد ونحو ذلك. طب من جاء مبكرا جدا واحتاج ينام قليلا، تنام ثم توضأ ثم جلس وبدأ يستعد. إن احتاج النوم وجاء مبكرا مجرد ما يدخل يكتب، لكن بلا شك ليس أجره كأجر من بقي ذاكرا عادلا، لكن حصل فضيلة التذكير. طب عنده أبحاث، درس مسائل، درس مسائل كأول التذكير. الجمعة الأصل فيها العبادة، لكن إذا كنت تستطيع تجمع بين التذكير وبين التحصيل كتبت من المذكرين. أما أن تأتي ولا تنشغل بالذكر والعبادة وتنشغل بالمطالعة والقراءة، هذا أمر ليس. سمعت من فضيلة شيخ من فضيلة أخينا الشيخ علي الحلبي حفظه الله، يقول: كنت أصلي الجمعة وليدي كتاب وأخرج الكتاب، قال فإذا الشيخ الألباني يعني يربط على كتفي ويقول: يوم الجمعة يوم تزكية يوم عبادة يوم ذكر وليس يوم علم، كتب الكتاب يعني إذا تصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الجمعة يوم تزكية وليس يوم علم، لكن إذا كنت يعني تستفيد من أول ساعات النهار في حفظة الورد اليومي في حفظة كلمات من المتون، ثم أكملت وجمعت بين الخيرين في كيفما كان كتب لك أجر التسجيل، كيفما كان كتب لك إن شاء الله تعالى أجر التسجيل. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى: ولا فضيلة لمن أتى بعد الزوال لأنني لا يكون في نبيه.
يعني المقصود لا فضيلة تكفير، أما أصل الجمعة فقط من ذمته، أما فضيلة التكفير تنقطع متى؟ متى ينقطع التكفير؟ بخروج الإمام. نعم.
قال رحمه الله: لأن النداء يكون في العلم ويكون التخلف بعد النداء والله أعلم. قال: واختلف أصحابنا هل تعتبر الساعات من طلوع الفجر أم طلوع الشمس؟
في بعض النسخ هل تعيين الساعات؟ ولعلها أصفر. هل تعيين ساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ نعم.
قال رحمه الله: والأصح عنده من طلوع الفجر، ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة أو البقرة أو الكبش، ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة، وبدنة متوسط متوسطة، وهذا كما أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنتهي ب27 درجة، ومعلوم أن الجماعة تنفق على اثنين وعلى ألوف، فمن صلى في جماعة هم 10,000 له 27 درجة، ومن صلى مع اثنين له 27 درجة، لكن درجات الأول يكمل. وأشرب هذا كثيرة معروفة.
قبل أن نذكر قضية، هنا عندنا عدة قضايا مهمة، فبعضها أصل كلي ينبغي أن نفهم فهما شرعيا صحيحا. المسألة الأولى: اختلاف تعيين الساعات من أين يبدأ؟ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس؟ ماذا قال الشارع؟ ماذا قال؟ قالوا: الأصح عندهم من طلوع الفجر. طب نحتاج لتوجيه، نحن طلبة علم، لماذا نرجح طلوع الفجر أن النهار يبدأ من طلوع الفجر وليس من طلوع الشمس؟ قال: يوم الجمعة واليوم يبدأ من طلوع الفجر. هذا كلام الإمام النووي، هذا توجيه كلام الإمام النووي، أن اليوم من أين يبدأ؟ من طلوع الفجر، وبالتالي ينبغي أن يحمل الأمر على طلوع الفجر. طيب ما هو توجيه من قال من طلوع الشمس؟ من عنده توجيه؟ الإمام النووي يقول: والأصح عندهم إيش؟ الأصح من طلوع الفجر. ليش؟ لأن النهار بالذات طلوع الفجر. طيب نريد توجيه من قال أنه من طلوع الشمس، كيف وجه هذا القول؟ يتغير قالوا هناك عدة توجيهات. التوجيه الأول أن الشرع رغب في الغسل بعد الفجر، يوم الجمعة يكون بعد الفجر، فكيف يذكر وهو الجمعة وغسل الجمعة واجب عليه؟ أو بتعبير أوسع: لا ينال الأجر المذكور في الحديث إلا مع الغسل، لأن النبي قال: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح. قال: من اغتسل غسل الجنابة ثم راح. قال: من اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة. قال: الأصل في الغسل يكون بعد الفجر، وهذا ذهب الجماعة وهذا يقتضي أن يغتسل يوم الجمعة يعني بعد فجر الجمعة وهو الساعة الأولى، يقتضي أن تكون الساعة الأولى للتجهيز، ثم لما يظهر النهار يخرج للجمعة. هذه واحدة. ثانيا قال ما بعد الفجر بطلوع الشمس وقت خاص بالفجر، ما بعد طلوع الفجر بطلوع الشمس هذا وقت خاص بصلاة الفجر، ولا يحتمل أن يكون وقت آخر للجمعة، فالأوقات صلواتها تشترك. الأصل في الأوقات كما قال الله عز وجل في سورة النساء إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما الفرق بين قوله كتابا وقوله موقوتا؟ قول كتابا أي فرضا، وموقوتا أي لكل صلاة وقت خاص بها، موقوتا لكل صلاة وقت خاص بها. الجمعة مع الفجر يخالف الآية، وقت الجمعة صار وقت مشترك مع وقت الفجر، وكيفما كان الأمر فإن الشركة بين الفجر والجمعة والظهر باطلة محفوظة. الشرع ما جعل وقتا وقت الفجر يقبل الشركة مع وقت الظهر، الشرع جعل وقت الظهر مع وقت العصر يقبلان الشركة بالضرورة في الجمع بين الصلاتين، وجعل وقت المغرب ووقت العشاء يقبلان الشركة. أما الشرع لم يجعل وقت العشاء مع وقت الفجر شركة أبدا، ولم يجعل وقت الفجر مع وقت الظهر شركة أبدا. فما دام أن تصل لها وقت موجود فإذا يبدأ تفسير من أين؟ هذا أحد إليه، وهذا أظهر، وهذا حال السلف. كانوا يرجعون يهجرون أنفسهم، ثم لما يبدأ وقت النهار فكان أن الناس مع طلوع النهار يذهبون إلى أعمالهم، فإن أهل الآخرة يتسابقون في أعمال يوم الآخر. بعد الكلام ليس فيه تشلل، وهذا الكلام ظاهر عليه عمل السلف. نعم الأوزاعي إمام أهل بيروت كان يقول اللي يغتسل ويصلع بيبدأ التفكير عنده في وقت الفجر، يعني إذا تنتظر حتى يتأذن الفجر وتغتسل وتطلع للجمعة. حتى أنه قال لو أن الرجل خرج فجعل الغسل قبل الفجر موصولا بالخروج لأجزأ الغسل على الجمعة، وإن لم يقع مع الجمعة إن صاحب التفسير للجمعة. الثاني والله تعالى أعلم يبدو لي أن فيه قوة، يعني لما نبدأ نوجه الأقوال نجد القول الثاني وجيها، والله تعالى معنا.
قال رحمه الله وفيما لا تأخذون جواب
العلم احتراض
الذي
ترى
مصاب
إياه
رحمه الله.
طيب نبدأ، بقيت علينا مسائل. قال اختلف أصحابنا هل تعيين الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس، قال الأصح عندهم من طلوع الفجر، ثم قال ثم إن من جاء أول ساعة من هذه الساعات ومن جاء في آخرها مشتركان في تخصيص أصيل له. لما قسمنا الأوقات لخمس أوقات اللي يجي في أول وقت الساعة الأولى في آخر وقت الساعة الأولى ما لهم؟ مشتركان في إيش؟ في أصل، لكن مبكر أحسن. الإبل ليست على درجة واحدة، فالنخل الأول من الإبل اللي بيجي في أول الساعة، واللي بيجي في نص الساعة متوسط الإبل، وذا يأتي في آخر الساعة الأولى يأخذ من يعني من أربع أنواع الإبل، لكن الثلاثة مشتركون بالإبل. قلنا في مصنف عبد الرزاق رواية فيها وأول الساعة وآخرها سواء، وأول ساعة وآخر وثم، هذا نص صريح، وهذا يرد على تشويش قاضي. هذا طيب. الإمام النووي ذكر شيئا مهما، قال هذا مثل الصلوات، صلوات قد تصلي باثنين تأخذ 24، وقد تصلي بألوف فتأخذ، قد تصلي خلف إمام فاجر لا يتقي الله فتأخذ 27، وقد تصلي خلف إمام فاضل من أهل السنة وتأخذ 27، قد تصلي وأن ساهم لاهم في جماعة تأخذ 27، وقد تصلي وقلبك حاضر وتأخذ 27، لكن ليس الثاني كثير. فالجمع بدرجة واحدة، انتبه، أن تجتمع الأمور في درجة واحدة لا يوجد التفاضل بينها. ثم قال الإمام النووي، وهذا أصل مهم وينبغي أن يحفظ، قال: وأشباه هذا كثيرة معروفة. العلماء يقولون في أشباه هذا، قال: ظلم دون ظلم، وواجب دون واجب، وحرام دون حرام، وكفر دون، بالله عليكم، الكافر المهاجم، الكافر الذي ينشغل بشهواته كالكافر المحارب، والله هذا ليس كهذا، مع أن الأمر اللي كفر. كذلك ظلم دون ظلم، أظلمك في دينار، هل هو كما لو أني ضربتك بألف دينار أو بأكثر؟ هل ظلمي للصالح تظلمي للصالح؟ هل ظلمي للضعيف تظلمي للقوي؟ هل ظلمي لأصحاب الحقوق والأبوين والرحم والأخوة الأخوة في الله تظلمي للبعيد؟ كله ظلم، لكن كله إيش؟ كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، حرام دون حرام. هل قتلك للعالم كقتلك للعام؟ هل قطع لسانك للواعظ والخطيب كقطع لسانك لمن لا يحسن يتكلم؟ وعلى هذا أقام العز بن عبد السلام كتابه قواعد الأحكام. قواعد الأحكام كتب وديعة أنت صلوات عند فراس. فالمرتبة قد تشتري، لكن في داخل المرتبة الواحدة عدة مرات. قال: وأشباه هذا كثيرة معروفة. ثم قال: وفيما ذكرته جواب عن اعتراض القاضية. إن أمر المصير كثيرا، قاضي عياض في كتاب إسمال المعلم الثالث صفحة 239-240 يقول: وأكثر العلماء والمحبين من أصحابنا على عمل المدينة المتصل بترك ذلك، ترك التنفير، هذا ليس صحيح، عمل المدينة ليس هذا. قال: وسعيهم إليها في صلاتها وهو رمض معلوم. قال: وما كان أهل أصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من نسخ أفضل إلى غيره، ويتمارؤون على العمل بأقل الدرجات. ومما يؤيد هذا أنه لو كان تأوله غيره في سائر ساعات النهار كان حكم الساعات كلها من فضل واحد. معقول يكون حكم العمل في الساعات واحد؟ هذا الإشكال الذي أشار إليه الإمام النووي في كلام تنظروه وتأملوه في إكمال المعلم حتى نفرغ من حديث الكلام. نسمع، وإذا لو مسكنا كلام القاضي عياض وفصلناه احتاجنا لأطول، لكن تنظروا إليه في الثالث 2-9-3. نسمع خلاص. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نبقى على المثل الطويل ولا نختصر؟ نرفع على المثل إن شاء الله، لن نقرأ كلام القاضي عياض المرة القادمة ونبتدي إن شاء الله. هل فضيلة التذكير للجمعة كأننا قرم بدنا إلى آخره مقترن بمن اغتسل غسل الجنابة لنفس الحديث حسب رواية عبد الرزاق، أن هذا الفضل لمن واقع زوجه ولمن لم يواقع يوم الجمعة؟ اعلم علمنا الله وإياك أن الغسل في الأجور مشترك بين المسلمين، ذكر الأنثى حرا وعبدا صغيرا وكبيرا. والمراد بغسل الجنابة هنا خرج مخرج الغالب، فمن كان ليس ذا زوجة أو لا يقدر على أن يوقع، أو ولد العذر الحسي أو العذر الشرعي للوطن أو عذور في النفس، فله الأجر. لكن حديث دل على الاشتراك، وإذا دل بالاشتراك فإن انفك الجنابة فالعبرة والجمعة، العبرة والجمعة. فهذا مثل من الأمثلة التي تسعفنا في ما المعنى وفي تغليب أي المعنيين المراد. ماذا عن المساجد المغلقة؟ أين نذهب في هذه الحالة؟ الحريص يستطيع أن يعمل تدبيرا وأن يسر الله عز وجل له، وليس السبب المساجد المغلقة. أف يعمل، قالوا أنا في الجمعة أعمل في الشتاء بعد الفجر، أذهب إلى المصنع ولو بعد الفجر أغتسل. لو كنت مريضا في الشتاء ماذا أفعل؟ لو كنت مريض ليس عليك جمعة أصلا، يعني ما تخلق. واعلم أن المسافر والمريض يكتب له أجر عمله في صحته وفي إقامته، فمن لم يتمكن من الاغتسال وهو مريض أو من سفر فالأجر حاصل في حقه، وإذا استطاع فهذا أفضل، إذا استطاع الاغتسال أفضل. وقلت لكم كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: ما تركت غسل الجمعة في حضر ولا في سفر قط. ما الأولى، الذهاب بعد الفجر مباشرة للاغتسال أم البقاء حتى تطلع الشمس؟ من كان له هدي فليبقى في هديه في معتكفه في مكان صلاته الفجر، يبقى جالس إلى طلوع الشمس ثم يذهب ويغتسل، ومن يتحول ويتنقل يجب له أن يتنقل ثم يهيئ نفسه ويأتي مبكرا. ودل على هذا مذهب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، كان لما أضر في أواخر حياته إذا فاتته سنة الفجر ما قضاها إلا بعد طلوع الشمس، ثم يبقى في مجلسه ذاكرا ربه جل وعلا. وقبل ذلك كانت إذا فاتته سنة الفجر صلاها بعد فرض الفجر، وفي سنة أبي داود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. الركعتان قضاء، سواء قبل الشمس أم بعد الشمس، لكن أيهما الأفضل؟ من كان له مجلس يبقى عليه بطلوع الفجر يصليها بعد طلوع الشمس، ومن لم يكن له مجلس فينقلب فله أن يصليها قبل طلوع الفجر. لعل يؤيد ما ذهبت إليه أن الرواح ليس مقتصرا على ما بعد الزوال. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أوراه أعد الله له نيلا كلما غدا أوراه. وبلا شك أن صلاة الفجر داخلة في هذا الحديث، وأما من غدا أوراه غدا أوراه، قد يقال النبي قال غدا حتى يدخل الفجر، أوراه حتى يدخل باب الصلوات. أنا وافق على الاستدلال أن الرواح يشمل مطلق الذهاب، لكن قد ينازع يا من تستدل الحديث. طب لو كان الأمر كما تقول لكان قوله غدا حسما لا معنى له، فقد يقال هذا الحديث دليل على أن الرواح يكون بعد الزواج. قد يقول يتقائل النبي يقول غدا أو راح، لو كان الرواح الذهاب قبل الزوال وبعد الزوال لكان قوله غدا حسما لا معنى له، فلما قرن النبي صلى الله عليه وسلم الرواح مع الغدو تبين أن الغدو غير الرواح، فالغدو حتى تدخل الفجر والرواح تدخل باقي صلوات. فلو أنك قلت تفضل عن صاحب الاستدلال لا بأس تفضل.
هو الذهاب إلى المنزل والرواح الرجوع إلى البيت من المنزل إلى البيت،
تذهب ثماصا وتعود بطانا. الحديث في الذهاب ليس في الغدو إلا إذا أردت أن تحمله على معنى آخر، أن الأجر يكون في الذهاب والإياب، أن الغداء يكون في الصلوات الخمس وأن الرواح يكون في الصلوات الخمس، والغداء عند الذهاب والرواح عند الرجوع كالحديث. فذاك يذهب في ماصن ويعود بطانا في بطن، وهذا في الأجر. أيهما أفضل، الصلاة في الصف الأول أم الثاني قريب من الإمام؟ دائما الشرط في الإمام أن يكون أقرب الناس إليه أصحاب الصف، الأول. فإن كان الإمام يصلي قريبا من الصف الثاني وهجر الصف الأول لسبب ما، فالعبرة بالصف الأول الذي وراء الإمام وليس العبرة بترتيب المسجد. العبرة بالصف الأول الذي يكون وراء الإمام. لو أن الإمام صلى في مكان ما كان الصف الأول مقطوعا فتأخر عن الصف الأول وهجر، فالصف الأول المراد إيش؟ أي صف؟ الذي يصلي خلفه. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أنه سيصلي قبل الزوال إلى بعد الزوال؟ لا. من الذي كان يعلمهم؟ المؤذن. الذي كان يعلمهم المؤذن. فمتى سمعوا الأذان جاءوا، متى سمعوا المؤذن جاءوا. كيف يكون التذكير في حق المعتكف؟ بالنية. بالنية يهيئ نفسه ويجلس على أنه جلس لحضور خطبة الجمعة. مجرد ما هيئ نفسه الإنسان لما يقول به الجلوس يحتاج أجلكم الله أن يقضي حاجته، ويحتاج أن يأخذ ما يلزم، إن كان مثلا مفطرا يأكل شيئا من طعام أو أي عادة له قبل أن ينقطع انقطاعا متتاليا لسماع الخطبة. فمجرد أن يهيئ نفسه هذه التهيئة حصل له ذلك. يبدأ من هذا. إذا هل المعتكفون كلهم ينالون الأجر؟ الجواب الظاهر لا، إلا من وفقه الله تنوى التذكير قبل الدخول لكل الجمعة، وأظن هذه نية تغيب عن أغلب المعتكفين. والمسألة فيها نظر تحتاج إلى تأمل، ولا أدري هل بحثها القرافي في كتابه النية الأمية النية، فهذا تأمل وفشل حتى تدقق فيها على وجه أعمق. متى تبدأ الساعات الاحتساب؟ ساعات تبدأ يقول الأخ من الخروج أو دخول المسجد. الجواب دقيق، الجواب ثواب التذكير من الدخول، لأن الملك ينطبق على باب المسجد وبسجدك أول ما تدخل. التذكير عند الدخول، والأجر يبدأ من الخروج من البيت وسمعتم غدا أو راح الأجر. لكن هذا طويل مشوار، هذا قصير، هذا في الطريق قضى أغراض، داخل لم يقضي أغراض. الأجر يبدأ من الخروج، لكن التذكير صلاة التذكير على وجه الخصوص يبدأ من الدخول، يبدأ من الدخول من تسجيل الملك لك. أما مطلق الأجر يبدأ من الخروج. والله تعالى هل لمن كان خلف الإمام في صلاة الجماعة فضل على غيره؟ من الذي يصلي خلف الإمام؟ أولي الأحلام من هو؟ هل المراد أولي الأحلام من نهى؟ هل الإطلاق؟ يعني أولي الأحلام من نهى؟ البالغون الأحلام يعني مثل الصغير غير جالس بلغ الحلم، والنهى أصحاب العقول. هل مطلق العقل ممدوح؟ والله بعض الناس يخرب بيته ذكي، يخرب بيته عقله بعض الناس. وذكرت لكم لعلي الإمام الذهبي لما ترجم ابن الراوندي وكان ملحدا وكان من آحاد الخلق في الذكاء ابن الراوندي، وعارف الذهبي رحمه الله رحمات متتاليات إلى يوم الدين، إذا أخذ إمام من أئمة الضلالة أو الملحدين أو الظلمة كالحجاج وغيره وترجمه في الدار على النبلاء قصر ترجمته، وإذا أخذ إمام من أئمة الهدى الكبار كأصحاب السنن الصحيحين والأئمة الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد طول الترجمة، كتب في ترجمة الإمام أحمد ما يزيد 100 صفحة. وتقرأ وأنت تلذذ. دائما أنا أقول لإخواني من دنت همته، من ضعفت همته وأراد أن يشهد همته وأن يجعل همته تحلق في السماء يقرأ سير الصالحين والعباد والعلماء من سر العلماء. ابن الراوندي كيف راح تكون ترجمته؟ قصيرة أسطر مضحك. قال وكان من آحاد الدنيا في الذكاء. قال ورضي الله عن البلادة والغباء. اسمع الإيمان، وسخط الله على الذكاء ما للحد، سخط الله على الذكاء ما للحد. فمن يرد أولي الأحلام النهى؟ يعني الذي وظف عقله في الغاية التي من أجله أتاه الله عليه، فحفظ القرآن وتفقه في الأحكام لخلف الإمام من العلماء الفقهاء الخطبة، هكذا ينبغي أن يطرح النهج بعقل الله. فهذا هو يقف خلف الإمام ولو جاء متأخرا، ولو جاء متأخرا في الجمعة والجماعة لا فرق. والله تعالى. طيب هذه الأسئلة حتى فيها وأجيب على غيرة في الجمعة إن شاء الله في درس غد الفجر. صلى الله عليه وسلم.